أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صلى على محمد وآله محمد.
نبارك للمؤمنين مولد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام المعصومة التي تكونت من ثمار الجنة. السؤال الذي أحب أن أطرحه أنه ماذا نستفيد من هذه المناسبة؟ هل الآن سيدة نساء العالمين تشكل قدوة للمؤمنين والمؤمنات، أو أنه لا، نحن فقط نقول بالكلمات أننا نواليهم نحبهم، ولكن في الواقع العملي قد لا يكون عندنا التطبيق الكامل لاتخاذهم قدوة؟ في هذا الموضوع أحب أن أتكلم عن هذا الأمر. في رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ألا وإن أبغض الناس إلى الله من يقتدي بسنة إمام ولا يقتدي بأعماله. إذا الإنسان يتخذ إمام يقول أنا أقتدي بسنته، ولكن في الواقع العملي لا يتخذ الإمام عليه السلام قدوة، يعني من ناحية نظرية فقط يقول أنه قدوة، ولكن من ناحية عملية قد لا يتخذ الإمام عليه السلام قدوة. فإذا أبغض الناس إلى الله من يقتدي بسنة إمام ولا يقتدي بأعماله. إذن لابد هنا أن ننظر إلى أعمال المعصومين عليهم السلام حتى نرى هذه الأفعال التي يقومون بها، نأخذ هذه الأفعال تشكل عندنا منهج وبرنامج عمل حتى يكون عندنا التطبيق العملي للإمامة، لا فقط أننا نكون في الجانب النظري نقول أننا موالون محبون شيعة، ولكن قد نكون في الواقع العملي مو بهذا التطبيق المطلوب، بأننا نتخذ الأئمة عليهم السلام قدوة من ناحية عملية. في رواية هذا الراوي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أهل بيتي يفرقون بين الحق والباطل، وهم الأئمة الذين يقتدى بهم. لأنهم مقياس للحق والباطل، ولكن مع ذلك لابد أن يقتدى بهم، والاقتداء يعني الناحية العملية، مو فقط أن الإنسان يعتقد من ناحية نظرية بالإمامة، ولكن في الواقع العملي قد لا يعبر عن هذه الإمامة. أطرح هذا السؤال أنه من هو المؤمن الحقيقي ومن هو المؤمن الظاهري؟ نجاوب على هذا السؤال، وإن شاء الله أقرأ لكم بعض الآيات القرآنية والروايات الشريفة التي تبين مصاديق الإنسان المؤمن. المؤمن الظاهري هو من يأتي بالأعمال الخارجية، يعني يقوم بالعمل، هذا يصلي. نحن نتعامل مع الناس على أساس ظاهرهم، يعني شنو ظاهر؟ هو كان يصلي، ترى في المسجد تقول أنه مؤمن. هذا المؤمن الظاهري، يعني يأتي بالواجبات يترك المحرمات على أساس هذا الظاهر، نقول أن هذا الإنسان إنسان مؤمن، نتعامل على أساس أنه إنسان مؤمن، ويتعامل معه الناس على أساس أنه إنسان مؤمن، إنسان شيعي. إذا سألوك عن فلان تقول له مؤمن، ولكن هل هو في واقعه مؤمن أو غير مؤمن؟ إحنا من ناحية خارجية ما نقدر نحكم عليه، يعني ما تستطيع أن تدخل إلى قلبه تقول أن هذا إنسان مؤمن أو غير مؤمن. نحن فقط علينا بالجانب الظاهري، النيات ما نطلع عليها، لكن الله عز وجل يعلم بأن هذا الإنسان إنسان مؤمن ظاهرا، وأن هذا الإنسان مؤمن ظاهرا وواقعا، يعني من ناحية واقعية هو إنسان مؤمن حقيقة أو أنه يتظاهر بالإيمان. كذلك الإنسان هو أيضا يعرف من نفسه أنه مؤمن أو لا. طبعا قبل ما يعرف أنه مؤمن أو لا لابد أن يعرف صفات المؤمنين حتى يقول هذه الصفة موجودة فيني أو غير موجودة فيني، وبالتالي يحتاج إلى أن يطلب العلم، هذا العلم الذي على أساسه يستطيع الإنسان أن يعرف أنه مؤمن أو غير مؤمن. إذا الإنسان كان جاهل هذا الإنسان ما يقدر يعرف أنه مؤمن أو غير مؤمن، لابد أنه هناك مواصفات معينة تنطبق عليه، هذه المواصفات إذا انطبقت عليه يكون إنسان مؤمن، إذا ما انطبقت عليه ما يكون إنسان مؤمن، قد يكون فيه جزء من الإيمان. فإذن علينا أن نعرف مواصفات المؤمن الحقيقي من القرآن الكريم ومن الروايات الشريفة. الإنسان يذهب إلى القرآن الكريم يقدر يستخرج كل الآيات التي تتكلم عن صفات الإنسان المؤمن، كذلك يذهب إلى الروايات يستطيع أن يجد من الممكن مئات الروايات إن لم نقل بآلاف الروايات التي تتحدث عن صفات الإنسان المؤمن. فإذا الإنسان يقدر يقوم ببحث قد يستطيع أن يستخرج عشرات المجلدات من الكتب في صفات الإنسان المؤمن. نحن الآن نتكلم في بعض الجزئيات في هذه الصفات. بعد أن نعرف هذه الصفات الموجودة في القرآن الكريم وفي الروايات الشريفة نأتي لتجسيد هذه الصفات في أنفسنا. الصفة الأولى الإنسان يطبقها يجعلها في نفسه، كذلك يأتي إلى الصفة الثانية فيقدر يخلي له ورقة بصفات الإنسان المؤمن ويحط علامة صح أمام الصفات الموجودة فيه، علامة غلط أمام الصفات اللي مو موجودة فيه. هذا الصفات اللي ما موجودة فيه أيضا يسعى لأن يجسدها في نفسه حتى يكتسب الصفات الإيمانية. إذا اكتسب هذه الصفات الإيمانية الآن يستطيع أن يدخل إلى دائرة المؤمنين الحقيقيين، يقدر يقول أنا الآن مؤمن حقيقي مو فقط أنه مؤمن ظاهري. هذا الإنسان بعد أن يتخذ هذه الصفات يجسد هذه الصفات في نفسه يدخل إلى دائرة المؤمنين الحقيقيين. بعد أن يدخل في دائرة المؤمنين الحقيقيين الله عز وجل يعطيه بعض الآثار الدنيوية تترتب عليه. مثلا في بعض الروايات المؤمن بركة على من جاوره بهذا المعنى في الرواية، فيصير مبارك حينما يكون في مكان معين يجعل الله عز وجل له بركة معينة. فهناك آثار دنيوية تترتب على إيمان هذا الإنسان المؤمن. هذه الصفات الموجودة فيه أيضا هذا الإنسان تترتب له آثار دنيوية، أيضا تترتب له آثار برزخية في عالم البرزخ، وأيضا هناك آثار تترتب على هذه الصفات في عالم الآخرة. فإذا الآثار الموجودة للإنسان المؤمن آثار دنيوية، آثار برزخية، وآثار أخروية. وهذا الإنسان اللي يقدر يجسد هذه الصفات في نفسه يحصل هذه النتيجة. وأيضا يوم القيامة سوف يحشر مع المؤمنين الحقيقيين. يعني الزهراء عليه السلام حينما تأتي وتلتقط شيعتها كما يلتقط الطير الحبات الجيدة من الحبات الفاسدة، هذا طبعا الشيعي الحقيقي. الزهراء ما تأتي إلى المؤمن الظاهري، إنسان يكون من حيث الظاهر مؤمن ولكن في واقع مو مؤمن، ما تأتي تلتقط هذا الإنسان. يعني هناك في يوم القيامة تنكشف حقائق الناس أمام الله عز وجل وأمام المعصومين عليه السلام وحتى أمام الناس. يعني هناك الإنسان يحشر على صورته الحقيقية. بعض الناس الذين مثلا صفاتهم الدنيوية صفات ذئاب هناك يتشكل على شكل ذئب، كذلك في عالم البرزخ يعني تتحول صورته، يعني الناس يعرفون أن هذا الذئب فلان. يعني الله عز وجل يعطيه مميزات الذئب ولكن في نفس الوقت أيضا يمكن للناس أن يعرفوا أن هذا فلان أو فلان أو فلان، فإذا هنا لابد للإنسان يكون حريص في هذه الدنيا على الصفات التي يمكن أن تكون موجودة فيه. هذه الصفات تنتقل مع الإنسان إلى عالم البرزخ يتشكل بهذه الصفات، وكذلك تنتقل هذه الصفات معه إلى عالم الآخرة أيضا تتشكل، يتشكل شكله الخارجي على أساس هذه الصفات الداخلية. والأمر مو هين، مو سهل. نأتي الآن إلى صفات المؤمن الحقيقي. أقرأ لكم حسب الوقت المتاح، نأخذ بعض الأمثلة من القرآن الكريم وبعض الأمثلة من الروايات. المؤمن الحقيقي حسب القرآن الكريم يمكن أن يستفاد من مجموعة من الآيات. كثير من الآيات في القرآن الكريم تتحدث عن صفات المؤمنين، خلنا نأخذ بعض الآيات. يقول تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. هذا المؤمن الذي يؤمن بآيات الله إذا ذكر بهذه الآيات يخر على الأرض ساجدا ويسبح بحمد ربه ولا يستكبر. في هذه الآية مو المقصود السجود الظاهري، قد الإنسان يكون إنسان فاسق يسمع بعض الآيات القرآنية يسجد. فإذا هذه الآية مو فقط تتكلم عن السجود الظاهري، المقصود من السجود يعني عملية السجود لله عز وجل. هذا السجود يدل على خضوع الإنسان لله، لذلك الآية تقول وهم لا يستكبرون. فإذا الإنسان الخاضع لله نقول عنه إنه ساجد لله، في واقع الداخلي يكون خاضع، يعني أوامر الله يتلقاها، يقوم بالواجبات، يترك المحرمات. فهذه السجود الذي يدل على الخضوع. فهذا الإنسان حينما يسمع آيات الله الشيء الطبيعي النتيجة الطبيعية للخضوع الداخلي أنه يخضع من ناحية خارجية، هذا الخضوع الخارجي يتجسد في السجود. واضح؟ فإذا العمل الخارجي بما هو عمل خارجي ما له قيمة عند الله عز وجل. قد الإنسان يصلي، وعندنا بعض الروايات قد بعض الناس يأتون يجد أن صحيفة الأعمال فارغة، مع أنه قد يكون صلى سنوات طويلة ولكن مع ذلك لا تكون في صحيفة الأعمال شيء. فإذا العمل الخارجي بما هو عمل خارجي ليس له قيمة. العمل الخارجي الذي يعبر عن قلب الإنسان عن باطن الإنسان هذا العمل له قيمة عند الله عز وجل. فإذا كان العمل الخارجي ناتج من قلب الإنسان من باطن الإنسان هذا العمل الخارجي يترتب عليه ثواب. فإذا الثواب مو مترتب فقط على العمل الخارجي، الثواب يترتب على العمل الخارجي الناتج من باطن الإنسان. فإذا كان داخله هو خاضع لله يتمثل في الخارج عن طريق السجود. لكن لفظ إنسان فاسق كن عاصي لله ويروح يسجد، هل هذا السجود هو سجود حقيقي يعبر عن الخضوع لله؟ نقول لا. لو كان هذا السجود منطلق من قلبه من باطنه المفروض أنه يخضع لأوامر الله. فإذا ما يخضع لأوامر الله فقط يأتي بالسجود الظاهري، هذا السجود الظاهري ليس له قيمة. فإذا قيمة العمل الخارجي بقيمة قلب الإنسان، بقيمة نية الإنسان. لذلك الروايات تقول إنما الأعمال بالنيات، لأن العمل الخارجي ما له قيمة. العمل الخارجي المرتبط بنية الإنسان هذا العمل له قيمة. أما إذا ما كان منطلق من نية الإنسان من قلب الإنسان هذا العمل ليس له قيمة من ناحية خارجية، حتى لو كان بصورة الصلاة، بصورة الصيام، بصورة الحج، بصورة الزيارة، هذا كله ما له قيمة إلا أن يكون هناك انطلاق من نية الإنسان. فإذا هذه الآية الأولى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. من الآيات أيضا قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا الإنسان المؤمن الذي إذا ذكر الله أو ذكر بالله يحس أن قلبه يتحرك، هذا التحرك القلبي الباطني عند الإنسان حينما يسمع الله عز وجل، أكو شيء داخله يتحرك، مو أنه إنسان جامد إذا تلقى كلمة الله عز وجل. هذه اللفظة تعبر عن واقع، مو فقط أنه ألفاظ مكتوبة من الألف واللام 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 والهاء، لا، هذا اللفظ يعبر عن ذات إلهية. فحينما يقال الله، ذهن الإنسان المفروض أن ينتقل إلى تلك الذات، هذا الله القوي الجبار المتكبر شديد العقاب الرحيم الرحمن، ينتقل إلى هذه الصفات. فإذا انتقل إلى هذه الصفات المفروض أن قلبه يتحرك، لأنه هذا الإنسان المؤمن مرتبط بالله، بمجرد ما يذكر بالله عز وجل قلبه مفروض أن يتحرك، هذا الباطن يتحرك مع الله عز وجل، فيتحرك هذا القلب يزداد إيمانا ويزداد توكلا على الله عز وجل. من الآيات أيضا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هذا المؤمن الذي يؤمن بالله والرسول ما عنده حالة الشك والارتياب، يعيش حالة اليقين بالله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الإنسان الهدف من العبادة أن تصير عندك حالة اليقين بالله. هذه الحالة متى تظهر على الإنسان؟ لمن يصاب بالبلاءات. إذا كان ما عنده حالة الارتياب والشك، إذا يقع في بلاء، هذا الإنسان إذا كان عنده حالة اليقين قبل البلاء، إذا وقع البلاء عليه مفروض أن حالته ما تتغير. لكن بعض الناس من الممكن تسمعون مثلا يقولون: يا رب ليش سوي فيني كذي؟ هذه الحالة تعبر عن حالة ارتياب عند الإنسان، لحد الآن ما عنده حالة اليقين. هذه الحالة سواء كانت حالة يقين أو ارتياب تظهر حينما يصاب الإنسان بالمصائب والبلاءات، تظهر حالته الحقيقية. قد يتكلم ببعض الكلمات التي تعبر عن باطنه عن قلبه، لأن الإنسان ما يتكلم بدون ما تكون الكلمات منطلقة من القلب. نعم الإنسان ممكن أن يتظاهر، ولكن حينما يصاب بالمصيبة في هذه الحالة الإنسان حالة التظاهر والتمثيل تروح منه، يظهر الإنسان على حقيقته. فحالة الإنسان الحقيقية تظهر حينما يصاب بالبلاء والمصائب. فإذا لا يرتابون، يعيشون حالة اليقين. فإذا كان عند هذا الإنسان المؤمن حالة اليقين سوف يجاهد بأمواله وأنفسهم، حالة الجهاد بالنفس والمال، لأن هذا الإنسان عند حالة اليقين. إذا كان هناك حاجة أن يجاهد بنفسه سوف يجاهد بنفسه، إذا كان عند حالة اليقين سوف يجاهد بالمال. فإذا حالة اليقين قبل ما الإنسان يجاهد لابد أن حالة اليقين تكون موجودة عنده حتى يستطيع أن يدخل في مرحلة الجهاد. الإنسان اللي ما يعيش حالة الجهاد النفسي والمالي، هذا الإنسان ما عنده حالة اليقين. وإحنا الحمد لله الأموال متوفرة بأيدينا، ولكن تلاحظون الحالة الاجتماعية العامة لا توجد حالة الجهاد بالمال. الإنسان الآن حينما يستلم المال فقط تفكيره هو أنه هذا المال لزوجتي وأولادي وبيتي، وما عند دائرة أكبر من هذا. يعني تعلمون أنه توجد عندنا طبقة فقيرة من المؤمنين في بلدنا، وأكو بعض العوائل الآن يعيشون بلا تكييف في بيوتهم، وبالمقابل ترى هناك أناس يسافرون في الصيف يصرفون آلاف الدنانير وهذا الإنسان المؤمن ما عنده حتى مكيف واحد في بيته. فالإنسان الآن لما الإنسان بيسافر هل يأتي إلى ذهنه أن هناك ناس مؤمنين يحتاجون إلى هذه الأموال؟ هذا الإنسان الذي يسافر خلينا نقول بأنه مباح أن يسافر، يكون عند حالة الإباحة في مقابل الاستحباب. فالإنسان الذي يقدم المباح على الاستحباب هذا الإنسان لحد الآن ما دخل مرحلة اليقين بالله عز وجل. إذا صار عندي تعارض تزاحم بين مستحب وواجب، الواجب مقدم. إذا صار عندي حالة التعارض بين مباح ومستحب أختار المستحب. إذا صار عندي تعارض بين مباح ومباح هني لازم عندك مقياس في كيفية اختيار العمل المباح الذي يرضى به الله عز وجل في مقابل العمل المباح الآخر. وهذا يحتاج إلى معرفة الروايات حتى الإنسان يكون عنده مقياس في معرفة الاختيار بين الأعمال المباحة. وهذا يحتاج بروحه موضوع مستقل. أنا متكلم عن هذا الموضوع في كيفية اختيار الأعمال في مسجد الإمام الحسن عليه السلام قبل العام الماضي، في كيفية اختيار الأعمال، وإن شاء الله الكتاب ينطبع عن قريب. فالإنسان لابد أن تكون عند المقاييس الصحيحة في كيفية اختيار الأعمال. الآن كم لو نحسب المسافرين، كم ما أقول مليون، كم مليون دينار تصرف في هذه السفرات، وبعد الصيف يحطون إحصائية في الجريدة، وبالمقابل هذا الإنسان المؤمن ما عنده 100 دينار يشتري به مكيف لبيته، فقير ما عنده. وبعض العوائل الآن يعيشون في الحر في بلدنا، موجودين في المناطق اللي تعرفون هؤلاء المؤمنين يعيشون هناك. هذا الإنسان المؤمن حينما يذهب إلى السفر ليش ما يأتي إلى ذهنه هؤلاء المؤمنين؟ والروايات تقول من أصبح ولم يهتم بأمور المؤمنين فليس بمسلم، يعني فليس بمسلم واقعي، ليس بمؤمن حقيقي، يعني مؤمن ظاهري. فإذا بعض الصفات لابد أن الإنسان المؤمن يلتفت إلى هذه الصفات أنها تكون موجودة فيه أو لا. يعني الإنسان الذي يسافر ما يفكر أن هناك فقراء موجودين، ليش ما يفكر؟ إذا كان الإنسان مرتبط بالله عز وجل المفروض أنه يفكر بالمسلمين وبأوضاع المسلمين. الآن أكو حاجات بين المؤمنين، مو فقط أنه هذا الفقير، هناك حاجات للدعوة إلى الدين. والآن صوت الإيمان ما واصل إلى أمريكا بالشكل المطلوب، ولا واصل إلى أوروبا بالشكل المطلوب، ولا واصل إلى الصين واليابان بالشكل المطلوب. هناك تقصير، يعني هذه الآلاف المؤلفة من الدنانير، الملايين من الدنانير، هذه الأموال ما قاعد توجه إلى المكان الذي يفترض فيه أن توجه إليها هذه الأموال. وهذا مثال من الأمثلة. الآن المؤمنين في حالة سفر ولكن ما يفكرون أن هذه الأموال من الممكن أن تصرف في مجال الإنسان يحصل على ثواب في الآخرة حتى إلى الزيارة. هل الزيارة مثلا نفرض العمرة والزيارة مطلوبة من الإنسان المؤمن، أو هناك حاجات أوجب عليه من العمرة والزيارة يحتاج إلى أن يكون بيده مقياس في اختيار الأعمال، أنه من الممكن إذا صار عندي حاجة إنسان مؤمن وعندي عمرة وعندي زيارة أيهما يقدم؟ في الرواية تقول قضاء حاجة إنسان مؤمن في بعض الروايات أفضل من 70 حجة، حجة مستحبة مو فقط عمرة. فإذن في مقارنة بين حتى الإنسان يكون عند قضاء حوائج المؤمنين هذا مقدم على ذهابه للزيارة والعمرة حسب الروايات، يعني مقاييس الدين تعطينا مثل هذا المقياس. الآن المؤمنين هل بيديهم مثل هذه المقاييس حينما يفكر يبدأ الإعداد للسفر؟ نقول ما بيدهم هذه المقاييس، مع أن الروايات توجد فيها مثل هذه المقاييس. ثم الآية تقول أولئك هم الصادقون. ليش الآية تأتي؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. والآية تقول أولئك هم الصادقون. حالة الصدق التي يعيشها هذا الإنسان الذي يؤمن بالله ورسوله وعند اليقين ويجاهد بالنفس وبالمال، ثم تأتي الآية تقول أن هذا الإنسان يعيش حالة الصدق. حالة الصدق تعبر عن حالة التوافق والتناسب بين الباطن والظاهر. الإنسان اللي يعيش حالة الصدق عند التوافق بين الباطن والظاهر، يعني هذه الأعمال الخارجية التي يقوم بها تكون منطلقة من باطنه، فعند حالة صدق الإنسان من الممكن أن يتظاهر بكثير من الأشياء. يعني حينما يتظاهر بالأشياء، إذا ما كان هذا العمل الخارجي منطلق من باطنه، هذا الإنسان يعيش حالة الكذب. أما إذا كان هناك توافق وتناسب بين باطن الإنسان وظاهر الإنسان، هذا الإنسان يعيش حالة الصدق. تقدر تخلي عندك مقياس في معرفة نفسك أنك تعيش حالة الصدق أو لا، لما تكون بالبيت بروحك. لما تكون بروحك بالبيت، شوف شنو الأعمال اللي أنت قاعد تسويها. هذه الأعمال التي تقوم بها، إذا الإنسان يعيش حالة الصدق بين الظاهر والباطن لما يكون أمام الناس أو لما يكون بروحه في البيت، ما يفرق عند الحالة، لأنه هو الأعمال التي يقوم بها منطلقة من باطنه، كان أمام الناس أو كان حينما يخلو بنفسه في البيت. هذه الرواية إذا حصلها أقرأها لكم. عن الإمام الكاظم عليه السلام يقول: إنما شيعة علي من صدق قوله فعله. يعني أكو صدق بين الإنسان يتكلم، الآن أنا أتكلم بكلمات، لكن هل أفعالي تعبر عن هذه الكلمات أو ما تعبر؟ إذا كانت أفعالي تعبر عن ما أقول، أنا أعيش حالة الصدق. أما قد أدعو أعظ الناس بأشياء لكن أنا ما أطبق هذه المواعظ، الإنسان هنا لا يعيش حالة الصدق. فإذا الإنسان لابد أنه يدعو يلقي موضوع على الناس، أولا هل هو طبق هذا الموضوع قبل أن يتكلم به؟ إذا كان مطبق للموضوع، الناس يقدرون يشوفون أفعال هذا الإنسان أنه يطبق الكلمات التي ينطق بها أو لا يطبق. على كل حال، كان أكو رواية ثانية أنه الإنسان حينما يكون يخلو بنفسه. هذا عن الإمام الكاظم عليه السلام يقول: ليس من شيعتنا من خلا ثم لم يرع قلبه. معناته الإنسان إذا يكون لوحده لابد أن يراعي الباطن الذي عنده. هذا الباطن إذا كان موجود عنده باطن إيماني حتى لو كان لوحده في البيت، ما يفرق للإنسان. ليش؟ قد بعض الناس حينما يكون لوحدهم يرتكبون بعض المعاصي، يقول ما حد يشوفني. مو الله عز وجل يشوفك. فإذا الإنسان يعيش حالة الصدق كان أمام الناس أو كان لوحده في البيت، ما يفرق، لأن الله عز وجل موجود في الحالتين. حتى حينما يكون الإنسان لوحده، الإنسان حتى لو كان لوحده، الله عز وجل موجود معه. فإذا لابد أنه الإمام الكاظم يقول: ليس من شيعتنا من خلا ثم لم يرع قلبه، لم يرع باطنه، حتى حينما يقوم بالأعمال في خلواته يكون مراعيا للباطن الذي يدعيه. فهو يدعي بأن إنسان مؤمن وباطن مؤمن، المفروض أنه من ناحية خارجية يقوم بالأعمال التي تتناسب مع هذا الإيمان. كذلك يقول القرآن الكريم: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. هؤلاء أيضا يقولون بكلمات، ولكن هذه الكلمات ما تنطبق مع الحالة الباطنية الموجودة عند قد الإنسان يحضر موضوع، لكن يحضر موضوع من ناحية باطنية ما قاعد يعيش هذه الكلمات التي ينطق بها. يتكلمون أو يفعلون بما لا يؤمنون به. هذا الإنسان، يعني هذه الآية تعبر عن حالة النفاق. الإنسان يظهر خلاف ما يبطن، مو بالضرورة أنه يكتب عليه إنسان منافق. هو يعلم الإنسان أنه نفض إنسان يدعو إلى التصدق، لكن هو ما قاعد يتصدق، ويعلم أنه من نفسه أنه ما قاعد يعيش حالة تصدق. فحينما يدعو الناس للصدقة مفروض أن يرجع إلى نفسه يرى أنه يعيش هذه الحالة وعنده حالة التصدق أو ما عنده. يعني إذا الإنسان هو يدعو الناس للتصدق وتشوف بأنه في الصيف مقاطلة 10,000 دينار خلال شهر ومسافر إلى رحلة مثلا سياحية إلى دولة لا فيها زيارة ولا فيها عمرة، يعني إلى هذه الدول الغربية، شنو يستفيد هذا الإنسان من هذا السفر؟ فيدعو الناس للتصدق ولكن ما يعيش حالا التصدق. هذا الإنسان طبعا ما نتكلم عن أشخاص معينين، هذه ظاهرة عامة موجودة بين المؤمنين، ظاهرة عامة موجودة. فالإنسان لابد أنه يعيش حالة الصدق. على كل الوقت أدركنا هاي 30 دقيقة انتهت، إن شاء الله إذا صار فرصة نكمل مثل هذه المواضيع في فرص تالية إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.